أرجو يا أحبائي أن نحمي قلوبنا ورؤوسنا دقيقة واحدة ونطلب من الرب أن يتكلم إلينا. يا ربنا الحبيب يسوع، شكرا لك لأنك تشرف هذا المكان بحضورك، وشكرا لك يا رب لأنه حسب وعدك أنت تحب أن تحضر وأن تطعم وأن تعلم، تشبع بالخير عمرنا، تعطينا من أقوالك لكي ما نهتف ونقول كما من شحم ودسم تشبع نفسي، بشفتي الابتهاج أسبحك فمي. أشكرك أيضا لأجل الروح القدس، هذا الشخص العظيم الذي أرسلته فينا ومعنا لكي يمجدك أمام عيوننا، هو يحبك ويريد أن يمجد اسمك، فأعطنا به يا رب كلمة من قبلك، وأعطيه أن يأخذ مجاله في الآنية الضعيفة لكي ما يعظم شخصك ويبني ويعزي شعبك. اقبل يا رب واستجب، واعطنا احتراما لكلامك ورغبة عميقة في فهمه. لك يا رب كل المجد. آمين. أواصل معكم يا أحبائي بنعمة الرب دراستنا في رسالة روميا الأصحاح الثامن والعدد 18، روميا 8-18. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. آمين. أتذكر يا أحبائي أن احنا وقفنا مرتين قبل كده أمام هذا العدد العظيم، وأعتقد أن معظمنا حافظ العدد ده عن ظهر قلب. كتير من المؤمنين بيعزوا بعض وبيشجعوا بعض بالعبارة الحلوة دي، لما بيلاقي أخوه المؤمن متألم بيشجعه وبيقول له علينا أن نحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. ما أعتقدش أن في مؤمن بيحب كلمة الله مش حافظ الآية الرائعة والشهيرة. مرة خدنا مقدمة عن الجزء كله من عدد 18 على ما أعتقد لغاية عدد 23، وعرفنا الخلفية اللي فيها أو اللي عليها بيذكر الرسول هذه الحقائق المباركة التي يتضمنها هذا العدد. والمرة اللي فاتت وقفنا قدام بعض الكلمات فيه، أتذكر أن احنا وقفنا قدام كلمة أحسب، وقفنا قدام كلمة لا تقاس، ووقفنا قدام كلمة إني أحسب. النهاردة بنعمة الرب هنعدي على بقية الكلمات المهمة، والتي أرى أن كل كلمة منها مهمة لشعب الرب، تحوي تعليما وتعزية وشبعا لنا. حابب إذا كانت دي مشيئة الرب نقف شوية قدام كلمة آلام الزمان الحاضر، وقدام كلمة المجد العتيد أن يستعلن فينا. لكن للتسهيل، تسهيل تذكر العدد وما يتضمنه، أصيغ الحقائق الموجودة في هذا العدد في 7 حقائق أذكر أسماءها فقط. أقدر أقول إنه العدد بيحوي حقيقة مجيدة، هذه الحقيقة المجيدة تحملها لنا كلمة لا تقاس. لا تقاس، لاحظوا أهمية هذا الأمر وأهمية هذا العدد لسبب في غاية الأهمية، إنه يتكلم عن واقع مؤلم، ويتكلم عن واقع مؤلم يعيشه ويراه. إحنا مش بنتكلم عن واحد، أو إحنا مش بنسمع واحد ربنا شال الألام من طريقه، أو لما ابتدى يتألم صرخ فالرب لغى الألم. إحنا لو بنسمع عن واحد ربنا شال الألام من طريقه اختبار حلو، لو واحد لا ما تشالتش الألام من طريقه ابتدى يتألم بس أول ما بدأ الألم صرخ للرب فالرب خلص، برضو ده اختبار حلو، لا أحلى شوية. لكن الاختبار اللي قدامنا ألم مش ألغية ولا أزيل، لكن ألم موجود مستمر، والشخص اللي قدامنا شخص مش معفي من الألم، بل بالعكس وهو يكتب هذه الكلمات كان في ذلك الوقت هو يتألم. واحد بيتألم وهو يخسر، كلما يتألم يخسر، في خسائر حاضرة في الواقع أمام عينيه، لكن الراجل ده طلع من الواقع، طلع من الحاضر وذهب لغير المنظور، ذهب إلى دائرة ما لا يرى، طلع من دائرة ما يرى اللي فيها الألم وراح لدائرة ما لا يرى، طلع من دائرة ما هو في الحاضر وذهب إلى دائرة المستقبل، وبعدين شاف في دائرة ما لا يرى أمجاد، وابتدى يعمل حساباته فقال إني أحسن. حسب ما يراه قصاد ما لا يراه، حسب اللي في الحاضر قصاد اللي في المستقبل، وقال لنا نتيجة الحسبة بتاعته، وقال اكتشفت ان اللي بتألمه دلوقتي وبخسره دلوقتي قدام اللي مستنيني بكرة وهختبره وهاخده بكرة، الخسارة دي قدام الربح اللي جاي ما تسواش، لا تقاس. علشان كده العدد ده مهم، لان احنا بنتكلم عن واحد متألم بيعيش الألم في اللحظة اللي هو بيكتب فيها، بس بيقول ألام الحاضر قصاد أمجاد المستقبل لا تقاس، خسائر الواقع الذي أرى أمام أرباح الذي لا أرى لا تقاس. هذه هي الحقيقة المجيدة التي تحملها كلمة لا تقاس، أو كما ذكرت المرة الماضية لا تذكر، لا يليق أن أذكر. أول مرة جاءت كلمة تقاس في العهد الجديد جاءت اصنعوا أثمارا تليق، كلمة تليق، فلما يقول لا تقاس كأنه بيقول لا تليق، لا يليق أن أذكرها لأن الأرباح كثيرة قوي. بس خدوا بالكم ده بيتكلم عن أرباح غير منظورة، وهنا يبرز أهمية الإيمان، لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. لو ما عندكش إيمان ما تقدرش تقول الكلام. الإيمان يحملك خارج الحاضر ويصل بك للمستقبل، الإيمان يحملك خارج دائرة ما يرى إلى دائرة ما لا يرى. لو ما عندكش إيمان، لو ضعيف الإيمان، أنت مسكين مقيد ومتكتف ومتسلسل في دائرة ما يرى، هتبقى عايش بس في الأمور التي ترى. عشان كده أنا شايف إحنا محتاجين نصلي صلوة التلاميذ، يا رب زد إيمان، هبة يا رب، هبة هبة، هو هبة، الإيمان هبة مش كده؟ وهب لكم أن تؤمنوا، ذلك ليس منكم هو عطيت. قول للرب أنا مشكلتي ضعف إيمان، زود إيماني، زود إيماني علشان أسبح خارج المنظور، أتحرر من قيود الواقع المؤلم وأصل إلى دائرة عظيمة أنت أعددتها لي. كل ما لنا أحبائي هو خارج حواسنا. رسول حسم المسألة قال الحاجات اللي ليكم ما أعده الله للذين يحبونه، بتوصف بثلاث أوصاف: ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على بال إنسان. يعني لو هتتعامل معاه بحواسك أنت هتكون خاسر، مش هتلاقي حاجة تتعامل معها هذه. لكن علشان تتعامل مع ما أعده الله لك تحتاج إلى الإيمان، هذه الحقيقة المجيدة. الأمر الثاني وسيلة صحيحة. رجل اتعزى لما اكتشف الاكتشاف ده، اتعزى، وياما ناس بتتعزى بس بتتعزى بوسيلة غلط. أنا لو حطيتك وسط ناس اكسايتد شوية، منفعلين زيادة، بيرنموا كده بسعادة، انت تلقائيا من غير ما تدري هتعمل ايه هتتبسط، هتتعزى، بس بعد ما تروح خلاص محتاج جرعة تاني. الراجل ده ما تعزاش بالانفعال بالتأثيرات الخارجية، لكن اتعزى نتيجة كلمة عظيمة اسمها اني احسن. انا تعزيتي مش نابعة من اوهام او انفعالات، انا باني راحتي وسلامي على أسس صحيحة. قال له أنت تهذي يا بولس، أنت أكيد راجل جرت لك حاجة في مخك، كان عايز يقول له كده. تعرفوا ليه يا أحبائي؟ أصل شايفه مقيد وشايفه مسجون وشايفه رايح لمصير من المحتمل جدا أن يعدم ويقتل، وواقف بيقول أنا سعيد. لا، ده في مصيبة أكبر بالنسبة للراجل. بيقول له اتكلم عن نفسك، دافع عن نفسك، في فرصة انك تدافع عن نفسك، ما رضيش يتكلم عن نفسه ولا يدافع عن نفسه وضيع الفرصة. ف فقال له: أنت تهدي. قال له: لا أيها العزيز، إني أتكلم بكلمات الصدق والصح، إني أتكلم بالأمور المتيقنة عندنا. إخوتي الأحباء، يا ترى هل المشاعر الحلوة التي عندنا مبنية على حسابات صحيحة؟ كنت أصلي قبل الاجتماع وبقول للرب: يا رب، العدد ده فيه بعض الكلمات الدراسية التعليمية اللي يمكن ما تنفعش عدد كبير. وبخني الرب وقال لي: حتى متى؟ حتى متى يأكلون لبنا؟ يا أحبائي، محتاجين أن يكون عندنا تعليم. تعرفوا ليه؟ علشان نعمل على التعليم حسابات. مش هنعرف نعمل حسابات إلا إذا كنا متعلمين من الله. إيه اللي بيقوله الرب؟ بنى تعزيته على حساب. وبلغاية دلوقتي تعلمنا حقيقتين: في حقيقة مجيدة وفي وسيلة صحيحة. الحقيقة المجيدة أن الآلام لا تقاس، والوسيلة الصحيحة إني أحسن. لكن حاجة ثالثة: خبرة فردية. بولس من أول الرسالة، من أول الأصحاح، بيتكلم بلغة الجمع. إذا لا شيء من دينونة الآن على، مش عليا، لكن على الذين هم في المسيح. أصح 8 كان بيكلم الإخوة بيقول: أما أنتم، يعني دايما يقول نحن أو أنتم. بعدها بشوية بيقول: إذا أيها الإخوة نحن مديونون. بعدها بشوية بيقول الإخوة: لم تأخذوا روح العبودية. بعدها بيقول: الروح نفسه أيضا يشهد لي أرواحنا. فدائما يتكلم بصيغة الجمع، سواء إن كان يتكلم بضمير المتكلم أو ضمير المخاطب، يا إما بيقول نحن يا إما بيقول أنتم. لكن جاء عند الأمر ده ما قالش نحن ولا أنتم، لكن قال إني. إنها خبرة فردية. ولما أقول خبرة فردية أقصد حاجتين: إنه لم يكن في حسابه متأثرا بآخر، ولا يفرض حسابه هذا على آخر. ما كانش متأثر بآخر زي لوط اللي تأثر بإبراهيم، فقيل عنه لوط السائر مع أبرار. وأنا حابب أن كل واحد فينا برضو بنعمة الرب يسأل نفسه: الاقتناعات الروحية اللي عندي، أطبع على الأخ سامح عشان ما حدش يفهمني غلط، أفترض أن أنا صديق سامح، بحب سامح، بنحضر اجتماعات مع بعض، بنتعلم مع بعض، بنتعزى مع بعض، نطلع من الاجتماع نقعد نحكي مع بعض: شفت يا سامح اللي اتقال، شفت الوعظة، ايه التعليم اللي اتعلمناه، مبسوطين خالص. طول ما سامح عدل أنا عدل، سامح يتعوج أنا أروح معوج، أصل أنا كنت في حسابي متأثر بسامح. وأنا أخشى أنه حين تلاقي كنيسة ناجحة تلاقي كل الناس مبسوطين ان هم موجودين في هذه الكنيسة، لكن في الواقع نموهم نمو ظاهري وهمي. هو دخل وسط الجماعة وشعر انه كبير، لكن في الحقيقة هو صغير، ولم يحسب الحسابات بصورة فردية شخصية. هو شايفهم فرحانين، شايفهم بيقولوا تعاليم سامية، قال لك يعني برضو الناس دول الواحد يثق فيهم، هم شكلهم كده محترمين، شكلهم كده مخهم نظيف، بيفكروا صح، يبقى أنا خليني معاهم. هم بيقولوا كلام مظبوط وأنا معاهم. لكن ما قعدش مع نفسه، ما قعدش يقول له: علمني يا رب طريقك، فهمني فألاحظ شريعتك. يا رب، الكلام اللي بيتقال وبيتسمع ده أنا فعلا واخده منك ومخصصه لنفسي، ولا أنا ماشي مع الزحمة والمجموعة دي حلوة وبتقول كلام حلو وأنا مقتنع؟ كارثة. لوط لازم هيقع في السك، ولفت الأيام وإيه اللي جراله؟ وقع في السك. وإنت إذا ما كنتش تحسب حساباتك بصورة فردية هيجي يوم وهتقع في السك. لكن كمان لا يفرض حسابه على الآخرين. إذا الرب أقنعك بشيء قوله للآخرين. إذا الرب كبرك ونماك قول ما تعلمته للآخرين، لكن لا تفرض ما علمك الرب إياه على الآخرين. قال لهم: بصوا، الوضع الصحيح هقوله لكم، الوضع الصحيح إن كل الأشياء نفهاية، وأنا شخصيا لما شفت المسيح خسرت من أجله كل الأشياء وحسبتها نفاية لكي أربح المسيح. وأنا شخصيا ما بعملش حاجة في دنيتي غير أني أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أنا بسعى نحو الغرض، وأنا بنصحكم أنكم تعملوا زيي. فليفتكر هذا جميع الكاملين منا، وإن افتكرتم شيئا بخلافه، أنا مش أقول لكم غلط، لكن أقول لكم الله سيعلن لكم هذا الذي أنا افتكرته أيضا. الآية دي جت فين؟ في رسالة فيليبي أصحاح 3. يبقى لما الرسول يقول إني أحسب، نتعلم حاجتين: الصغير يتعلم يحسب لنفسه، والكبير ما يفرضش حسابه على الصغير، يحاول يكبر الصغير لكن ما يتوقعش منه وما يفرضش عليه الحساب الكبير. الأمر الرابع استنتجه من حرف الفاء الذي افتتح به العدد، فاء إني أحسب، وأسميه أسس سليمة، حساب على أسس سليم. بولس بناء على إيه حسبت إن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فيك؟ بناء على إيه؟ من استنتجت إن في مجد عتيد أن يستعلم فيك أعظم جدا من الخسائر اللي أنت بتخسرها، لدرجة إن أنت عمال تتألم 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 أكثر من الجميع وبتقول كل ده ولا يذكر ولا يليق أن أذكره. إيه الأسس؟ قال ارجع للحقائق اللي أنا ذكرتها في رومية 8. لما يقول فاء إني أحسب، لما يقول فاء، هذه الفاء هي فاء السببية، فما سيأتي بعد الفاء سببه موجود فيما قبله. أنا لما بقول إن الكلام اللي أنا بعاني، إن الألام اللي أنا بعانيها لا يليق أن أذكرها، لأن قبل كده الرب أعلن لي إن أنا في المسيح، أعلن لي إن الروح القدس ساكن فيا، أعلن لي إن أنا أتألم معه وسأتمجد معه. أنا بقول الكلام ده بناء إنه من دلوقتي جوايا الله الروح القدس بيشهد لروحي، يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. أنا بقول الكلام ده بناء على إعلان من الله أننا إن كنا أولاد فنحن ورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح. أنا بقول الكلام ده بناء على حقائق بنى وحسب على أسس صحيحة. لكن أنتقل إلى كلمة أخرى أو حقيقة أخرى في هذا العدد، وأسميها فترة مميزة. فترة مميزة، بيقول إني أحسب أن ألام عايز أسمع الزمان الحاضر. ما هو الزمان الحاضر؟ نقف قدام الكلمة دي شوية عشان نتعلم من كلمة الله حاجة. ما هو الزمان الحاضر؟ لاحظوا أحبائي، في كلمة تاني في الكتاب معظمنا يعرفها اسمها العالم الحاضر، وفي كلمة تاني اسمها الوقت الحاضر، والثلاث كلمات في اليوناني مختلفين، وأكيد الكتاب لما يحط كلام مختلف يقصد معاني مختلف. ما هو العالم الحاضر؟ ده الكتاب كلمنا عنه كتير قوي. مثلا في رسالة غلاطي أصحاح 1 بيقول إن الرب يسوع جه حبنا، مات علشاننا لكي يفدينا وينقذنا، الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا. الرب يسوع المسيح من ضمن أغراض موته لأجلنا وفداءه لنا، مش انه ينقذنا فقط من الخطيه والدينونه الابديه، لكن ينقذنا من العالم الحاضر الشرير. عايزين نعرف ايه هو العالم الحاضر، وايه هو الزمان الحاضر، وايه هو الوقت الحاضر. الرسول كمان في تيتوس اصحاح 2 بيقول عباره مشهوره لينا: لقد ظهرت نعمه الله المخلصه لجميع الناس، معلمه ايانا ان نعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. في العالم الحاضر، ما هو العالم الحاضر؟ شوف أحباء الكتاب بيكلمنا عن ثلاث عوالم عالم سماه في بطرس الثانية 2 العالم القديم، وبعديه العالم اللي أشرت إليه بعبارتين غلاطية 1 وتيتوس 2 العالم الحاضر. في عبرانيين 2 بيكلمنا عن عالم ثالث اسمه العالم العتيد. يبقى عالم قديم غلاطية 1، عالم قديم بطرس الثانية 2، عالم حاضر غلاطية 1، وبعدين عالم عتيد عبرانيين 2. عالم النظام العالمي اللي على الأرض. العالم القديم يقصد به عالم ما قبل الطوفان، وقد كان عالم يحكمه الضمير. كان بيحكم الناس في العالم القديم أنهي قانون؟ القانون اللي ربنا كان بيحكم به العالم قبل الطوفان أيام نوح، كان تاركهم لإيه؟ لضميرهم، للقوانين الأدبية. تعرفوا اللي الناس بيسموه العرف، حتى فضلت مستمرة لغاية وقت قريب في القبائل، بعض القبائل إيه الأحكام اللي هم بيحكموا بيها أمورهم؟ أحكام عرفية، بمعنى يعني ما اتفق عليه. طب وجت منين الأحكام دي؟ أملتها عليهم ضمائرهم. كان العالم كله محكوم قبل الطوفان بالضمير، قانون أدب يحكمهم. وماذا كانت نتيجة هذا الحكم أحبائي؟ الفساد، فامتلأت الأرض فسادا وظلما، فساد وظلم. بعد الطوفان حكم الله في عالم جديد اللي هو اسمه العالم الحاضر. أدخل الله مبدأ جديد، معظمنا يعرف اللي مذاكر التدابير، تدابير اللي قال عنها رجل الله سكوفيلد، لاحظ التدابير فيستقيم التفسير. الأخ إبراهيم صبري عامل كتاب صغير اسمه التدابير السبعة، أنصح كل واحد أن يقرأ ياخد فكرة ولو بسيطة عن التدابير. بعد الطوفان بدأ الله يدخل إلى العالم مبدأ جديد أو فكر جديد، هو فكرة وجود حكومة بشرية تحكم، في حاكم، في حكومة. قبل الطوفان ما كانش فيه حكومات، كانت كل عيلة ليها كبرها، والعائلات ماشية والتعاملات بعضهم مع بعض بالضمير والقانون والأعراف. دخل الله مبدأ حكومة بشرية ووضع السيف في يد الحاكم، وقال عنه أن الحاكم لا يحمل السيف عبثا، وصارت الحكومات مرتبة من الله. وجي الإعلان في تكوين 9 أن سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. أنا أطلب دم الإنسان من يد الإنسان، يعني أقول للحاكم تجيب لي دم اللي اتظلم، دم اللي اتقتل. واستمر العالم الحاضر وإلى الآن الناس بيحكمها داخليا ضمير، وبيحكمها خارجيا قانون حكومة. والواقع لا الضمير نافع ولا الحكومات نافعة، الشر عمال يزداد. أنا بفتري ولا دي الحقيقة؟ مآسي البشر تزداد، لا ضمير يردع ولا حاكم يخيف، والفشل والفساد والنجاسة والظلم. بل اسمع ماذا قال واحد من الحكام في أزهى وأرقى زمان لحاكم ظهر على الأرض، سليمان. أيام سليمان الحاكم الحكيم جدا اللي ما كانش فيه قبله ولا بعده، قال في مصيبة تحت الشمس، في موضع العدل هناك الظلم. وقال إن رأيت نزع العدل في البلاد، أو نزع الحق، ترجمة الحق، نزع العدل فلا ترتع من الأمر. إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق أو العدل من البلاد فلا ترتع، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. مات سليمان، راحوا الشعب اللي كان سليمان بيحكمهم لابنه رحبعام، قالوا له خفف نير أبوك علينا، خفف نيرنا، أبوك تعبنا، ده أعدل الحكام، ده أفضلهم، ده أحكمهم، ده أحسنهم، خفف. فاكرين رد عليهم قال لهم إيه؟ قال لهم خنصري أغلظ من متني أبي، أبي أدبكم بالصياط وأنا أؤدبكم بالعقارب. انظر إلى حال البشر، انظر إلى المقابر الجماعية في العراق، انظر إلى ظلم الخليقة، انظر إلى ما عناه الإنسان تحت حكم الضمير أو تحت حكم حاكم من البشر من الناس. هذا هو العالم الحاضر، فشل حكم الإنسان والإنسان لازال تعيس. طب يسعد ربنا ازاي ده بقى؟ مش ضروري يسعد، خلاص بقى ربنا يسلم أمره لله ويقول ما أنا مش قادر أسعدهم على الأرض، لو عايز أسعدهم أخذهم عندي فين؟ في السماء. طب ومشروع الأرض يا رب؟ لا هعمل ايه؟ طيب خلاص أنا اتغلبت، أنا اتغلبت، أنا حكمت عليهم ضميرهم افتروا، حكمت عليهم حاكم افتروا، خلاص بقى أمري لله، هعمل ايه طيب؟ أعمل ايه يعني؟ ايه رأيكم في الكلام السخيف اللي أنا بقوله ده؟ ينفع يا أحبائي؟ طب يعمل ايه؟ يعمل ايه تاني؟ يعمل ايه تاني؟ نفسه يشوف البشر على الأرض شكلهم ايه؟ سعداء. هل لا عندي حل، عندي عالم ثالث اسمه العالم العتيد. هيجي ايه ده بقى العالم العتيد ده؟ هيبقى شكله ايه؟ قال ده هيبقى فيه سعادة وسلام، وهيتم فيه الكلام على الأرض السلام. حصلت دي؟ حصلت في العالم القديم؟ طب حصلت في العالم الحاضر؟ لا، لكن هتحصل على الأرض السلام وبالناس مسرة. في آية في إشعياء 32 جميلة قوي بيقولها وكأنه بيتمناها، لكن نبوة هتحصل. شو بيقول إيه في إشعياء 32؟ هو ذا بالعدل يملك ملوك. لا، ما حدش ملك بالعدل إلا واحد بس لسه ما جاش. هو ذا بالعدل يملك ملك ورؤساء تحت إشراف هذا الملك بالحق يترأسون. من يا ترى سيكون هذا الملك الذي يملك بالعدل؟ اسمع صفاته، يقول ويكون إنسان. هذا الملك إنسان، مش مجرد إنسان، لأنه اسمع الصفات بتاعته ما ينفعش يكون مجرد إنسان. بص الإنسان ده هيكون إيه؟ كمخبأ من الريح وستارة من السيف، كسواق ماء في مكان يابس، كظل صخرة عظيمة في أرض معيية، لا تحصر عيون الناظرين وأذان السامعين تصغي، وقلوب المتسرعين تفهم علما، وألسنة العييين تبادر إلى التكلم فصيحا في شفاء للأجساد. فيش واحد عينيه تعبانة بيقول لك لا تحصر عيون الإيه؟ يعني فيش نظارات في الملك الألفي. لما يملك الرب هيشفي الأجساد، وما فيش سمع يتقل، وما فيش لسان مش مظبوط، في شفاء للجسد. لا اسمع كمان وده الأهم، ولا يدعى اللئيم بعد، وده بيحصل النهاردة، يدعى اللئيم كريما. ده ما بيحصلش غير كده النهاردة، صدقني. علشان بصوا مدام في انتخابات اللي بينجح برباس، صدقوني اوعى تفكروا انها كانت صدفة، انه لما عمل بلاطس انتخابات مين اللي نجح؟ برباس. هذا هو حال العالم، يدعى اللئيم كريما ولا الماكر يقال له نبيل. يا سلام، قال له نبيل وهو شخص ماكر، لأن اللئيم يتكلم باللوم وقلبه يعمل إثما، ليصنع نفاقا ويتكلم على الرب بافتراء ويفرغ نفس الجائع ويقطع شرب العطشان. والماكر ألاته رديئة، عمال يتكلم عن شر الناس تحت حكم الناس. لكن في الآخر في عدد 16 لما يملك الملك ده يقول فيسكن في البرية الحق والعدل في البستان يقيم، ويكون صنع العدل سلاما وعمل العدل سكونا وطمأنينة إلى الأبد، ويسكن شعبي في مسكن السلام وفي مساكن مطمئنة وفي محلات أمينة. كل النبوات تتكلم عن عالم سعيد تحت سلطة حاكم عظيم. أي عالم هذا؟ هو العالم العتيد. مين بقى اللي هيحكم العالم العتيد؟ أقرأ لكم من رسالة العبرانيين أصحاح 2 من هو الحاكم. يقول في عبرانيين 2 عدد 8 أو أقرأ عدد 5 فإنه لملائكة لم يخضع، مش ملاك اللي هيسود على العالم العتيد، لملائكة لم يخضع العالم العديد. ما هو الناس يقول لك كده، شوفوا بقى خلاص لا ضمير نافع ولا حاكم نافع، يبقى ربنا يبعث ملاك يعمل ايه؟ ينفع يحكم. قال لهم لا، لملائكة لم يخضع العالم العتيد. نفسي احبائي افكر كده معاكم واقول طب ممكن يكون ايه العالم العتيد غير ايام سعيدة على الارض؟ هي العالم القديم كان فين؟ في السماء ولا في الارض؟ في الارض، في الارض. طب والعالم الحاضر فين؟ طب والعالم العتيد فين؟ اوعى تقولوا لي في السماء، اوعى تقولوا في السماء. طب ايش معنى يعني؟ طب خد بقى دليل تاني، العالم العتيد ليه في الارض؟ لانه بيقول لنا كلمه لملائكه لم يخضع العالم العتيد. ينفع يقول لنا يا جماعه السماء مش خاضعه للملائكه؟ طب ما هو مفهومه ومنطقيه وطبيعيه، امال السماء دي بتاعت مين؟ ها؟ بتاعت الرب. هو الملائكه هيخضعوا السماء ليهم؟ ما ينفعش الكلام. الملائكه ايه شغلتهم في السماء؟ خادمين لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه. طب هم مين؟ اسمع، يقول شهد واحد في موضع قائلا، ما هو الإنسان حتى تذكره؟ أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ يعني الإنسان هو اللي هيخضع له العالم العتيد، بس أنهي إنسان؟ يقول بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدمي. لملائكة لم يخضع العالم العتيد، لكن أخضعت تحت قدمي مين؟ الإنسان. لكن يقول بعديها لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت. إذن يسوع هو الذي سيخضع له العالم العتيد. العالم القديم يحكمه الضمير، العالم الحاضر الضمير وحكم الإنسان، العالم العتيد سيحكمه الرب يسوع المسيح، ملك كبير على كل الأرض. تجثو باسم يسوع كل ركبة، فين؟ في السماء، بس على الأرض، وعلى الأرض سيكون هو الله الحاكم، وترجع أقاصي الأرض إلى الرب، ويحكم الرب يسوع. بس عبارة بين قوسين، إحنا في الوقت ده هنكون فين؟ في السماء، وملناش دعوة بالأرض. تتم كلمات الصلاة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وينعم الناس بحكم المسيح، لكن المسيح اللي مالك السماء والأرض ونحن معه هناك في السماء. العالم الحاضر، عرفنا التعبيرات دي، العالم الحاضر والعالم القديم والعالم العتيد. ناخد بقى كمان كلمة تانية عن الوقت الحاضر، كلمة حلوة الوقت الحاضر دي، نقراها في عبرانيين 9، وبيتكلم فيها عن امتياز المؤمنين الآن في أن يمارسوا سجود وعبادة، مش رمزية، لكن سجود وعبادة حقيقية روحية، اسمهم الساجدين الإيه؟ الحقيقية. اسمعوا الآية في عبرانيين 9، كان الرسول يتكلم عن خيمة الاجتماع، يقول كده في عدد 8 معلنا الروح القدس بهذا، أن طريق الأقداس لم يظهر بعد، ما دام المسكن الأول له إقامة. أي المسكن الأول؟ القدس اللي فيه ميدة وفيه مذبح البخور، كده بنسمع عنها من الأخ يوسف، ميدة ومذبح بخور ومنارة ذات 7 شعب. ميدة شركة عميقة مع الله، مذبح بخور سجود حقيقي يفرح الله، منارة شهادة حقيقية لله. بيقول عن المسكن الأول بخدمته وباللي بيحصل فيه، اسمعوا، بيقول كله على بعضه، الذي هو رمز للوقت الحاضر. هو رمز للوقت الحاضر، يعني المسكن ده واللي بيحصل فيه كان مجرد رمز. يعني الكهنة مبسوطين بروحهم أو يدخلوا يقدموا، بس لو واحد فهمان يقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده مش حقيقي، لكن ده مجرد ايه؟ رمز. هو ربنا عايز بخور حفري بيدخلوا على مذبح البخور ويصعدوا بخور. هو البخور ده ربنا عنده مناخير بتبسط بريحة البخور؟ مش تفكر البخور ده ملوش لازم. طب والعيش اللي بتحطوه لربنا، ربنا بياكل عيش؟ طيب والمنارة اللي محطوطة جوه، طب والمنارة نورت لمين؟ دي كلها مجرد ايه؟ ها؟ رموز. رموز لايه؟ ما هو الاجابه اهي. رمز لايه؟ للوقت الحاضر. ايه الوقت الحاضر اللي بيحصل فيه؟ بيحصل ان في ناس بيفرحوا قلبه بسجود حقيقي، بخور كان يرمز ليه البخور. اللي كان حاضر معانا امبارح الاجتماع هنا، كنا ملمومين حوالين الرب، محدش بيقول له ادينا، محدش بيقول له خلصنا، محدش بيقول له احنا محتاجين، لكن الناس كلها ملمومه بترنم وبتشكر علشان بس يوصلوا له كلمه واحده، يقولوا له احنا بنحبك، احنا متشكرين، انت غالي علينا، انت عملت معانا معروف. اهو ده اللي بنسميه ايه؟ سجود. لكن كمان في مناره مولعه، مائدة الرحمن المفتوحه كل يوم اثنين دي، كل عابر سبيل يدخل يلاقي طعام، يلاقي كلام عن الرب يسوع، شهادة للمسيح، اجتماع مقام ينادى فيه لا بإنسان ولا بملاك، لكن ينادى فيه بشخص الرب يسوع المسيح. لا تعلم فيه عقيدة أو تعليم، لكن كل ما هو مختص بشخص المسيح، شهادة للمسيح. لكن كمان ميدة عليها 12 رغيف. ليه 12 رغيف؟ أصل كلهم على بعض 12 صد، يعني كلهم بقيوا جماعة واحدة. وأروع شيء نعترف به ونحن نكسر الخبز، نكسر رغيفا واحدا، لأننا نقول نحن الكثيرين جسد واحد، خبز واحد، اعتراف بشريكتنا بعضنا مع بعض. إذن الوقت الحاضر هو العصر المسيحي بامتيازاته. هذه الامتيازات التي كانت الأمور التي تحدث في العهد القديم مجرد رمز لها، رمز للوقت الحاضر. بقلنا بقى الكلمة الثالثة بتاعتنا علشان نميز بس ونفصل بين الكلام وبعض. الكلمة بتاعتنا بقى لا العالم الحاضر ولا الوقت الحاضر، لكن إيه؟ الزمان الحاضر. إيه بقى الزمان الحاضر؟ في كلمة مشهورة قوي أحب أنكم تدوروا عليها في الكتاب، جت مرتين، جت في أعمال واحد وجت في تسالونيكي الأولى 5:1. كلمة اسمها الأزمنة والأوقات. رب يسوع كان صاعد، تلاميذ قالوا له هل في هذا الوقت، وهو بيقول لهم هيقعدوا علشان يجي لكم الروح القدس، قالوا لما ينزل الروح القدس هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ رد عليهم الرب وما لغاش الفكرة، لكن قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. علشان ما طولش عليكم في النقطة دي، أحب أنكم تعرفوا أن الله فوق عنده أجندة، الله عنده أجندة، وفي الأجندة بتاعته مقسم، لا ده مش مقسم، ده يقول حتمة، حتم بالأوقات المعينة. الله مقسم الحياة على الأرض بالأزمنة، حتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنة. امتى جه الرب يسوع المسيح للأرض؟ جه كده يعني لما نفسه هفته ان يجي؟ لا، كان فيه لما جاء، غلط يا أربعة، لما جاء ملء ايه؟ ملء الزمن. علشان كده لما كان بيكرز الرب يسوع في مرقس 1 كان يكرز قائلا قد كمل الزمان، تقول أنه قد كمل الزمان. لما دانيال سأل الرب وقال له إلى متى يا رب، قال له في دانيال 9 في أجندة، تعال أقول لك شيء من الأجندة بتاعت ربنا، 70 أسبوعا قضيت على شعبك. أرجوكم يا أحبائي اوعوا تفكروها ماشية فوضى، اوعوا تفكروها حد تاني غيره مقسمها. هو عارف امتى يعمل ايه وامتى ينهي ايه. ملك نبوخذ نصر فملك وملك وملك وأيا شاء قتل وأيا شاء استحق. وكان فاكر روحه أنه يقعد ملك على طول. ربنا راح خده وتعالى وقال له تعالى لما أخليك تحلم حلم كده يعني زبط لك مخك. راح موري له حلم راس تمثال من ذهب، بعدين صدره وزراعين من فضة، بطنه فخذين من نحاس، وبعدين رجلين من حديد وخزن. تلخبط خالص وبرجل، وجاب الناس ما عرفوش يفسروا له. جاب دانيال، دانيال الرجل ببساطة قال له يا جلالة الملك الرأس من ذهب هو حضرتك، بس بعديك هيجي حضرتك هتنتهي يعني، وهتيجي بعديك مملكة أخرى، والمملكة اللي وراك هتنتهي وتيجي وراها مملكة أخرى. وكان يقصد زي ما احنا عارفين بابل، وبعدين فارس، وبعدين اليونان، وبعدين الإمبراطورية الرومانية. ما حجبتوش الحكاية دي أبدا، لك أنا أخلص أنا أنتهي أنا يجي ورايا، لا أنا الأول وأنا الآخر. بس حبيبي ربنا عنده أجندة فوق وقسم، قال أنت تيجي تقعد 70 سنة وبعدين هتروح ويجي بدالك. قال لك لا لا لا، هو يخطط زي ما هو عايز، بس أنا هعمل اللي أنا عايزه. أنت دانيال لما شفت التمثال شفتني أنا إيه؟ قال له شفتك أنت راس من ذهب، واللي جه بعديك على طول كان فضة، واللي بعديه نحاس، واللي بعديه حديد. صبح هو راح عامل تمثال من أوله لآخره، فاكرين ذهب. عارفين معناها إيه دي؟ يعني معناها يعني أنا أبقى في الأول، وأنا أبقى نمرة 2، وأنا أبقى نمرة 3، وأنا أبقى نمرة 4، يعني أنا أبقى على طول، يعني أنا هبوظ له الأجندة بتاعته. أجندة مين اللي مشيت؟ أجندة ربنا. وانا عايز اقول لك الازمنة والاوقات في سلطانه. احفظ الاية دي، هو محدد سنة كذا هيحصل كذا، وقبليها بلحظة مش هيحصل. قال له بعد 62 أسبوع يقطع المسيح وليس له الملك في ذات اليوم الذي تحدد. بين العشاءين والفصح مذبوح ذبح ربنا يسوع المسيح، مع انهم قبليها قالوا ليس في الفصح. عايز اقول يا احبائي في حاجه اسمها الازمنه، وايه كمان؟ والاوقات. من ضمن الازمنه والاوقات في زمان اسمه الزمان الحاضر. ايه هو الزمان الحاضر؟ ايه اللي بيحصل في الزمان الحاضر؟ بيحصل 3 حاجات. الحاجه الاولانيه نقراها في روميا 3، ودي 3 مرات في كل الكتاب اللي جت فيها كلمه الزمان الحاضر. والحاجه الثانيه في روميا 8، والحاجه الثالثه في روميا 11. ما تنسوهمش، روميا 3، روميا 8، روميا 11. ومنهم نقدر نعرف ايه هو الزمان الحاضر. في روميا 3 بيقول انه الفتره اللي احنا فيها دي بتتميز بشيء رائع جدا لاظهار بره في الزمان الحاضر. روميا 3:25-26 يقول الذي قدمه الله كفارة، أي قدم الرب يسوع بالإيمان بدمه لإظهار بره. يوم ما مات المسيح كان الله يظهر بره من أجل أشياء مضت. إيه الأشياء اللي مضت؟ الصفحة عن الخطايا السالفة بإمهال الله. ربنا صفح عن إبراهيم وداود وإشعياء بناء على ان في واحد هيجي يعمل ايه؟ هيدفع. لغايه ما الله قالوا المسيح ودفع، كان الله كانه غير بار عندما عفى عن هؤلاء. زي ربنا يسامح داود، زي ربنا يسامح ابراهيم، سامحهم، امهل عليهم، صفح عنهم لغايه ما جه المسيح ودفع لاظهار بره من جهه صفح وعن خطايا السالفين، لكن لاظهار بره امتى؟ في الزمان الحاضر، ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. الزمان الحاضر هو فترة أعتبرها أروع فترة في تاريخ البشرية، لأن فيها الله يظهر بره. لو وقفت عند دي تخوف. الله بيظهر بره. لو الله أظهر بره كده لوحده اللي جرالنا احنا كلنا نموت، لأن احنا خطأت. إيه رأيك لو ربنا قال لك تعالى هنتحاسب بالبر، أنا راجل بار وأنا راجل عادل وهنتحاسب مع بعض بالعدل والبر، تعمل إيه أنت؟ تحب أن الله يعاملك بالعدل؟ آه يا أحبائي، لو كنت تراقب الأثام يا رب يا سيد فمن يقف؟ مين يقدر يقف قدام عدله؟ لكن هذه الفترة تتميز أن الله يظهر بره. بس غريبة قوي، يظهر بره لا لإدانة الفاجر، لكن يظهر بره لتبرير الفاجر. ده زمان عجيب قوي، عشان كده بيسموه زمن الايه؟ زمن النعم. زمن عجيب فعلا. الله البار يقف قدام الفاجر مش يدينه، لكن يعمل ايه؟ يبرر. ودي اللي مخليها الناس متلخبطه ومش قادره تفهم. لا، لازم الواحد يعمل برضه شويه اعمال علشان ربنا يرضى عنه، لانه ما تتقبلش بالعقل. بس حبيبي، هو ده الزمن اللي احنا عايشين فيه. المسيح قدمه الله كفاره بالايمان بدمه. المسيح مات من اجل الخطاة الفجار، وكل من ياتي محتميا في المسيح ليكون الله بارا لازم يعمل ايه؟ يبرر من هو من الايمان بيسوع. زمن حلو، زمن نعمه، خد لك فيه حصه، الحق لك فيه نصيب، لانه على فكره ده اسمه الزمان الايه؟ الحاضر. يعني هيخلص، وهيخلص بحادثه مشهوره في انجيل متى 25: جاء العريس واغلق الباب. ايه الباب اللي هيغلق؟ باب تبرير الفاجر بالنعمه. وساعتها بقى اسمع الناس اللي بعديها على طول، هتبررهم على اساس ايه يا رب الناس دول؟ قال: كنت عطشانا سقيتموني، كنت جوعانا اطعمتموني، كنت محبوسا زرتموني، كنت. لكن النهارده بنقول متبررين مجانا. ده ايه؟ فين العدد ده؟ ده بعديه على طول او قبليه على طول. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. الزمان الحاضر هو الزمان الذي فيه يظهر الله بره، لإظهار بره في الزمان الحاضر، ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان. ده قبله ما كانش كده، وبعده مش هيبقى كده. إنها فترة فيها أراد الله أن يظهر غنى نعمته، فقدم وحيده حبيبه فدية لأجل كثيرين. من يأتي محتميا في المسيح يبرره الله البار. في رومي 11 تتأكد الفكرة أكتر علشان نفهم ما هو الزمان الحاضر. الرسول بيفتح مناقشة وبيقول: فأقول ألعل الله رفض شعبه؟ والإجابة: حاشا، لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. بعض الناس الأمم قالوا ربنا قفل الباب بالضبة والمفتاح على الجماعة القدام علشان هم صلبوا المسيح، وخلاص ما يقبلش منهم حد، حتى لو جه منهم حد ربنا ما يقبلهوش. بولس بيقول له: لا، مش صح كده، لأنه إلي في يوم من الأيام زعل منهم وتوسل إلى الله ضدهم وقال له: يا رب، قتلوا أنبياءك، هدموا مذابحك، بقيت أنا وحدي، هم يطلبون نفسي. اسمع يقول إيه في عدد 4: لكن ماذا يقول له؟ حلو التعبير ده، ماذا يقول له الوحي؟ يعني بيقول على ملوك الأول إن ده كان وحي. ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7,000 رجل لم يحن ركبة لبعض. فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة. بقية من مين؟ من إسرائيل. ربنا جابهم وعرفهم المسيح، بس ده كان نتيجة رجوع إسرائيل وتوبتهم للرب؟ لا، ده نتيجة اختيار ربنا لبعضهم. هو الاختيار دايما على أساس الايه؟ النعمة. شوفوا الكلمتين دول مرتبطين ببعض، اختيار يبقى فيه نعمة، حصلت بقية حسب اختيار النعمة. يبقى الزمان الحاضر هو الذي فيه تخلص بقية من إسرائيل ويعرفون المسيح مخلص، وهذه البقية تخلص بالاختيار على أساس النعم. طب وده هيفضل كده على طول؟ هينتهي. في عدد 25 يقول: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص بقية. دول وهكذا سيخلص بقية من إسرائيل. مظبوط؟ لا، بقية حكينا فيها، البقية دي في الزمان الايه؟ الحاضر، لكن بعد كده سيخلص جميع إسرائيل كشعب كما هو مكتوب، سيخرج من صهيون المنقذ. المنقذ الذي أتى إلينا أولا لم يأتي من صهيون، لكن أتى من بيت لحم. وأنت يا بيت لحم منك يخرج. عندما جاء في المرة الأولى وديعا متواضعا لم يأتي من جبل صهيون، لكن أتى من مدينة أو قرية بيت لحم. لكن في المرة الثانية لما ينزل من السماء سيخرج من صهيون، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. هذا هو الزمان الحاضر، زمان فيه إظهار البر لتبرير الفاجر، زمان فيه بقية بحسب اختيار النعمة، لكن الزمان ده هيخلص. عشان كده أقدر أحدد الزمان ده بكلمة مختصرة وأقول هو الزمن ما بين صعود ربنا يسوع المسيح وظهوره أو مجيئه مرة ثانية. الزمن الذي نعيشه الآن ما بين ارتفاع المسيح عنا ومجيئه مرة أخرى إلينا، فرصة فيها نعمة بلا حدود، فرصة فيها تبرير للفاجر، فرصة فيها اختيار بحسب النعمة، لكن هذه الفرصة ستنتهي، ومعها ستنتهي معاملات الله بهذا الأسلوب، وسيعود الله ليتعامل بالبر مرة أخرى، وسيعود الله يتعامل مع الإنسان بالعدل، وستعود وصايا الله وشريعة الله. ويقول في مزمور 101 عما بعد هذا الزمان باكرا أبيد كل أشرار الأرض، باكرا أبيد كل أشرار الأرض. الزمان الحاضر زمن مميز، فترة مميزة، لكن بما أنه لي امتيازات عظيمة هكذا علشان نكون منصفين برضو لي ألامه، ففي صنف من الألام اسمه ألام الإيه؟ الزمان الحاضر. دي مش ألام الزرع والحصاد، دي مش ألام لأجل خدمة المسيح، دي مش ألام لأجل اسم المسيح، ولا حتى هي الألام بتاعت عدد 17 لما بيقول إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. دي وقفنا عندها كتير قبل كده، نتألم لاشتراكنا معه في نفس صنف حياة. لكن ده في صنف من الألم هنا اسمه ألام الزمان الحاضر. إيه هو الصنف ده؟ اسمحوا لي استعمل تعبير مش دقيق بس عشان اوصف به الفكره، اقول الام حاله نصف مخلص، او الام حاله الخلاص الجزئي، او بشرح ادق وافضل، انا النهارده نلت خلاص نفسي وبروحي انتمي الى المسيح الذي خلصني. طب وجسدي؟ جسدي لم يخلص بعد، وجسدي لم يفدى بعد. إني أعيش فترة عجيبة جدا وغريبة، فترة فيها خلاص داخلي ولا يوجد خلاص خارجي للجسد، فترة الإنسان الداخل فيها يتجدد والإنسان الخارج ده عكس مفهوم إسرائيل عن الخلاص. زمان كانوا يفهموا أنه لما ربنا يخلص يخلص الجسد وينقذوا من أعدائهم ويعيشوا مبسوطين وكل واحد تحت كرمته وتحت تنته. الزمان الحاضر لا، الزمان الحاضر الخلاص فيه للنفس، الخلاص فيه والفداء للروح، بحيث أن الشخص يختبر كل بركات الله على المستوى الروحي، لكن الجسد لازال لم يفدى بعد. وعلشان كده الناس بتوع الزمان الحاضر اللي اختبروا خلاص نفوسهم قاعدين طول الوقت عينيهم متشعلقة على السماء مستنين منها ايه؟ مخلص. انتوا مش خلصتوا يا جماعة؟ يقول خلصنا ولسه بقيلنا خلاص. يخلص ايه المخلص اللي هينزل من السماء؟ فيليبي 3:21 سيرتنا هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصا الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. إن آلام الزمان الحاضر هي الآلام التي يعانيها المؤمن بسبب عدم فداء الجسد. وما يؤكد هذا أحبائي إنه بعد شوية هيقول لنا إن إحنا اللي لينا بكورة الروح وإحنا اللي تمتعنا بأسمى بركات الله بالنعمة في هذا الزمان الحاضر، نحن نئن متوقعين التبني فداء أجسادنا. إذا تفهمت دي هتريحنا من مشاكل كتير. أعرف بعض الأحباء يرفضون المرض، يرفضون أن يمرض الجسد، ويعتبرون أن الرب يسوع عندما مات على الصليب حمل الأمراض عنا. هذا أحبائي تعليم ضد تعليم كلمة الله، أن الرب يسوع المسيح علمنا أنه يخلص شعبه من، مش أمراضهم، من خطاياهم. جاء في المرة الأولى ليخلص أنفسنا. الرسول في بطرس الأولى واحد كان واضح جدا إن إحنا في خلاص معد أن يعلن في الزمان الأخير، لكن بعدها يقول نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. خدنا خلاص النفس، لكن الجسد اللي بيعي ده بقيله عند الرب خلاص، ولما هيخلص طبعا ما فيش مرض هيقدر يوصل له، ما فيش ميكروب هيقدر يقتحمه، لكن حتى يتم فداء الجسد الجسد يمرض، الجسد يتألم. طيب يعني متسابين كده ملطشة الأمراض تعمل فينا اللي هي عايزاه؟ حاش حاش، لأنه ما تنسوش إن الجسد ده رغم إنه لسه ما تفداش إلا إنه يسكن فيه الروح القدس. الأمراض تيجي لكن ما تعملش فينا اللي هي عايزاه، لكن تبقى خدامة عند الرب تعمل فينا اللي هو عايزه. ألام الزمان الحاضر ألام جسد لم يفدى بعد، ألام جسد يئن في خليقة أخضعت للبطل، ألام كثيرة لكن ألام تحت إشراف الرب، ألام لا يمكن أن تصنع فينا إلا ما سمحت به وما يريد الرب أن يفعله بنا. ألام الزمان الحاضر هذه الألام المميزة هي المقصود بها أو للرسول بيشير إليها وبيقول لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. إيه بقى المجد العتيد أن يستعلن فينا مرتبطة بيها؟ لاحظوا إن الألام مرتبطة بالجسد والمجد العتيد أن يستعلن فينا مرتبط برضه بالجسد، لأنه بيقارن حاجتين، يبقى بيقارن حاجتين من نفس الصمت. إيه المجد العتيد أن يستعلن فينا؟ شيء بديع وعجيب ما اقدرش بذهني البسيط اوصل لاعماقه، لكن اقول ان جسد المؤمن الممجد لما يقيمنا الرب او يغير شكل جسد تواضعنا، هذا الجسد سيكون معرضا لكم من المجد غير عادي، حتى ان ما تألم به الجسد الان قبل خلاص الجسد لا يقاس بحجم المجد العتيد ان يستعلن. وعشان كده بنركز انه مش يستعلن لنا لكن يستعلن فينا، يعني مش هتبقى في المجد بس، مش هتشوف المجد بس، لكن المجد نفسه هيبقى فيك. يعني جسمك اللي تألم النهاردة وتعب النهاردة وأعيا نفسك فيك بسبب ثقل الجسد، هذا الجسد سيكون معرضا للمجد. أقرأ بعض الآيات التي تؤكد هذا الفكر وأختم كلامي. بص معايا في رسالة روميا أصحاح 9 أصحاح التالي مباشرة، روميا 9 عدد 23 يقول ولكي يبين غنى مجده، ويقول عن المؤمنين هنا كلمة حلوة، على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. هنا بيتكلم على المؤمنين باعتبارهم أواني، الأواني دي هيعبيها بإيه؟ بالمجد، علشان يستعرض فيها مجده. بص معايا كمان في أفسس 1 عدد 12 عبارة مشهورة ومحفوظة لنا، أفسس 1 12 يقول لنكون لمدح مجده، نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. المجد ده هيظهر فينا، ومن روعة بريقه يؤدي إلى مدح وإكرام الله اللي أظهر فينا هذا المجد. في رسالة كولوسي أصحاح 3 الرسول بيقول: متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. هنا في حالة من المجد، في حالة من المجد. في بطرس الأولى 5:1 بطرس يسميه المجد العتيد أن يعلن، يقول: أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لألام المسيح، وبعدين يقول: وشريك المجد العتيد أن يعلن. يقول عن الجسم اللي هناخده ده: يزرع في هوان ويقام في مجد. ويا ترى ما هو المجد العتيد أن يستعلن في أجسادنا؟ أقول ببساطة شديدة أحبائي أن حياة المسيح الآن تجري في أرواحنا، مش كده؟ ده اللي اتفقنا عليه وتعلمناه من روميا، أن الجسد ميت بسبب الخطية، أما الروح فحياة بسبب البر. الحياة اللي بتجري في أرواحنا هي حياة المسيح. طب والدم اللي بيجري في أجسادنا دم مين؟ دم جايبينه من مين؟ من آدم. الحياة التي تجري في روحي هي حياة المسيح، والدم اللي بيجري في جسمي دم آدمي. الجسم الممجد، الحياة اللي على فكرة الدم هو الحياة، مش كده؟ لأن حياة الإنسان أو الحيوان هي في دمه. الجسم الممجد هتبقى حياة المسيح تجري في روحي، وحياة المسيح تجري في جسد. فيبقى جسمك عبارة عن خلايا مملوءة، حتى جسمك مملوءة بشخص المسيح. روحي وجسمي سيستحضران إلى كل الخليقة شخص المسيح. روحي يجري فيها المسيح، وجسمي يحمل شخص المسيح، لدرجة أن اللي يشوفنا فعلا يقول مشابهين صورة ابنه، ونبقى إحنا وهو حاجة واحدة. يشاور عليها في رؤيا 21: ورأيتها نازلة من عند الله ولها مجد الله. نستحضر مجد الله لخليقته. انظر إلى جسدك المعي الآن، وإلى أتعابك وأمراضك. انظر إلى أحبائك وقد طرحهم المرض على الفراش. انظر لا بنظرة اليائس الفاشل، لكن ارفع قلبك وعش على الرجاء أن الرب حتما سيأتي وسيفدي هذا الجسد. وهذا الجسد الذي صار معرضا لأثر الخطية فأهين بالمرض، هو نفسه سيكون معرضا للمجد عندما يفدى بمجيء المسيح. فالذي فدى أرواحنا ونفوسنا حتما سيفدي أجسادنا. لكن واحد يسأله: طيب ولغاية ما يجي ويفدي الجسد أنا عيان، أقول له شفيني ولا ما أقولوش؟ أقول لك نشوف الكتاب قال إيه. بولس الرسول العظيم لما كان عيان عمل إيه؟ صلى وتضرع إلى الرب، وقال له: يا رب اعمل إيه؟ قال له: اديني نعمة. لا ما قالوش اديني نعمة، لكن قال له اعمل إيه؟ شفيني. تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني. قلت له: يا رب شفيني. لكن الرب قال لي: تكفيك نعمة. أتعلم من هذا أنه إلى أن يحين وقت فداء الجسد سترعى الأمراض، ستأتي الأمراض، لكنها لا تأتي بدون حساب. أنت ما عدتش ملطشة لأي مرض يجيلك زي ما هو عايز، لكن يجيلك المرض إذا سمحت مشيئة الله. متفقين؟ أرجو أن نعرف هذا. بعد أن صرنا ملكا للرب أجسادنا لا يصيبها شيء إلا بسماح من الرب. إذا سمح الرب أصلي إلى الرب وأقول: يا رب اشفي، أنا أحتاج إلى شفائك. مرض تروفيموس عمل إيه بولس؟ صلى من أجله، والرب رحمه وشفاه. وتيموساوس كان عيان، وبولس أكيد صلى من أجل تيموساوس، لكن الرب ما شفاش. بس كان الرب دايما عنده عطية عظيمة، إذا لم يشفي وترك المرض يعطي نعمة. دعونا نكون متزنين، نفهم أن المرض جاء بسماح من الرب، جاء بحكمة من الرب، جاء لبركة لأرواحنا، وعلينا أن نصلي أن يشفي الرب ويرفع المرض. والرب قد يشفي كما شفى تروفيموس، وهو يستطيع أن يشفي، لكنه إذا لم يشفي دعونا لا نفشل ولا نيأس، فالمرض لن يفعل فينا إلا ما حددته مشيئة الرب. ومع المرض الرب يعطي نعمة، ومش بس أمام المرض لكن أمام أي ألم. دعونا نتذكر أن الجسد الذي يتألم في الزمان الحاضر سيكون معرضا للمجد في الزمن العتيد. المجد العتيد أن يستعلن فينا، له كل المجد.